ربي يسر وأعين بفضلك الكريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، جزاكم الله خير، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، اللقاء المفتوح والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى وتوفيق أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 73. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها لأهميتها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت تدور حول بيان خطورة الإلحاد، وصنفنا رسالة عنوان لها بهذا العنوان، نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد. وهذا هو اللقاء 11 في رحابها. فيما مضى اتكلمنا عن مفهوم الإلحاد في اللغة وفي الشرع، تكلمنا عن أقسام الإلحاد، بدأنا نتكلم عن خطورة الإلحاد. على الأفراد والجماعات والمجتمعات. تكلمنا عن تحذير القرآن الكريم، تحذير القرآن عن الإلحاد، ثم انتقلنا إلى تحذير السنة النبوية من الإلحاد، ثم بدأنا نقف أمام العلاج، علاج هذا العبث الفكري المسمى بالإلحاد والذي ينتشر بين الشباب في كثير من بلاد المسلمين. وقلنا لابد من عدة وقفات بين يدي الحديث عن العلاج، كان منها وقفة بعنوان الوقاية خير من العلاج. فلابد أن تهتم الأسرة اهتماما كبيرا بتربية الأبناء وتنشئة الأبناء على العقيدة السليمة وعلى المنهج السديد وعلى الأخلاق الكريمة، ونحفظ أولادنا من هذه الوسائل الحديثة، الإنترنت والهواتف الذكية وتلك الأجهزة التي ربما يقرأ الطفل أو الشاب من خلالها بعض الكتب الضالة المضلة للفلاسفة والمستشرقين والمنصرين، فيبدأ يتسرب إليه هذا العبث الفكري، خاصة لقلة علمه وضعف حجته وربما البعد عن العلماء ومجالس العلم. فلابد أن تنشئ الأسرة الأبناء على حب العلماء، حب المساجد، حب مجالس العلم، حب السؤال، ولابد يكون في حوار داخل الأسرة حتى نحفظ أولادنا. فدي قضية مهمة، والوقاية خير من العلاج. بعد كده انتقلنا لوقفة أخرى مهمة، وهي أن القرآن كتاب هداية، وعلمنا خطأ المقولة التي تقول لا تناقش الملحدين إلا بالعلم مش بالقرآن ولا بالسنة. طبعا هذه مقولة خاطئة، فالقرآن الكريم والسنة النبوية تضمنتا الرد على معظم شبهات الملحدين بآيات القرآن وحديث النبي العدنان بالعلم وبالمنطق وبالحجج الدامغة. إذن من أراد أن يحاجج فلابد أن يرجع للقرآن. وأخذنا سورة الإسراء كنموذج للرد على الشبهات. بعد هذه الوقفات بدأنا نقف أمام شبهة من شبهات الملحدين، وهي قضية العقبات التي في طريق الإنسان، كالشيطان، كالنفس الأمارة بالسوء، كالهوى، كالدنيا. يقول لك ليه الله جعل هذه العقبات؟ مدام هو القادر خلاص ما يخلينا كلنا حلوين، مش لازم نتعب على الطريق، مش لازم شيطان يضل، مش لازم هوى يضل، مش لازم نفس أمارة بالسوء، مش لازم مش لازم مش لازم. وربنا في الدرس الماضي وفي هذا اللقاء بنفصل أكثر في هذه المسألة. قلنا أن هذه المقولة الباطلة وهذه الشبهة فيها منع للحكمة من الخلق، وهي قضية الاختبار والابتلاء والامتحان. لو ما فيش أي عقبة في الطريق كلنا هنبقى ملائكة ولا إيه؟ كلنا هنبقى سيرين في طريق الهداية، فتنتفي الحكمة من الخلق والابتلاء والامتحان، بل هيكون الإنسان مجبر على طريق واحد هو طريق الهداية مفيش غيره، ودي تتنافى مع الحكمة. ولذلك نقول إن مقولتهم الباطلة تعني أنه لا قيمة للاختبار، مفيش امتحان، وهتعطل كل قوانين الحياة الدنيا. كما ذكرت في قوانينهم المادية يطبقون القاعدة، قاعدة وجود العقبات في الطريق، وضع القوانين اللي بتثبت السلوكيات، وضربنا مثال بقواعد المرور. قواعد المرور في أنظمة على الطريق. السرعات على الطريق ده محددة، اللي يزود السرعة عن الحد حط له كاميرات ورادارات تبدأ تلتقط صورة ويتعرض لعقوبة مالية بيسموها بالألماني اشتراف. البليتسة صورته، يعني الكاميرا صورته. ليه؟ لأنه خالف القانون وتعدى الحد، فبالتالي يعاقب. كذلك في علومه المادية بيدرس الطالب بيعمل له اختبار. ليه؟ عشان اللي ذاكر ينجح واللي ما ذاكرش يرسب. ده في تقديرات. لما بتيجي تعمل ماستر ولا ماجستير ولا دكتوراه لازم يكون في مناقشة علمية ومشرف على المادة يقول لك الأخطاء بتاعتك إيه، ده خطأ وده خطأ وده خطأ وده صواب، وعلى وفق الدراسة والجهد في التحصيل بتاخد الدرجة العلمية. واحد ياخد مثلا دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، واحد تاني ياخدها مع مرتبة الشرف فقط، واحد تاني ياخدها بتقدير امتياز، واحد تاني ياخدها بتقدير جيد جدا، واحد تاني بتقدير جيد، وهكذا يتفاوتون. وكل تقدير له قيمة في الحياة الدنيا، قيمة في عملك، في تعيينك، في منزلتك العلمية. كل ده قوانين لاختبار لابتلاء. فالله تعالى خلق الحياة الدنيا على هذا القانون، قانون الاختبار والابتلاء. ندلل على ذلك في سورة البقرة. قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو ما فيش عقبات يبقى ايه قيمة الآية دي بقى؟ فمن تبع هدايا ايه قيمتها؟ احنا كلنا بحلوين صح؟ كلنا وفق كلام الملحد هنبقى خلاص كلنا حلوين، يبقى ايه قيمة فمن تبع هدايا؟ يبقى هنلغي الحكمة دي. فمن تبع هدايا هذا قانون الابتلاء. معنى فمن تبع هدايا ان الامر مش سهل، ان الامر صعب جدا، هتواجهك عقبات وبنختبرك هتتبع الهدى ولا تخالف. إلا يتبع هو ده اللي بيحظى بالفلاح. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى في ناس مش هيتبعوا الهدى، هيتبعوا الشيطان، هيتبعوا النفس الأمارة بالسوء، هيتبعوا الهوى، هيتبعوا الدنيا بشهواتها. بكده يظهر للخلق من المفلح ومن المفسد، علشان تبان عليكم سلام تظهر الحجة وتتضح المحجة، فلا عذر لأحد يوم القيامة. وكنا ذكرنا المنح الربانية اللي ربنا أعطاها للمخلوق من فطرة سليمة، من عقل متدبر، من إنزال الكتب، من إرسال الرسل، من تأييد الرسل بالآيات والمعجزات، من بث آيات في الكون تدل على وحدانية الله، من واعظ القلب اللي بيدعوك للتصديق بالحق. حط لك آلات للإدراك، حط لك معينات، وأيضا في العقبات. ليه؟ لنعلم الصادق من الكاذب، لنعلم الذي صار في طريق الهدى والذي تنكب الطريق وابتعد. فيوم القيامة تقطع المعاذير، ما في خلاص، مالكش عذر. تقول مثلا ما جاليش نبي، كذبت. الأنبياء والرسل أرسلوا، والكتب نزلت، والعلم استفاض، والدعاء والعلماء وطلب العلم، وآيات الكون بتذكر، ونفسك أنت آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى الملحد صاحبنا ده لو فكر هيعلم بطلان شبهته هو نفسه ما بيطبقهاش في أموره العادية. في أموره إيش العادية؟ عنده عمل، العمل له موعد، ما بيقدرش يتأخر عن الموعد، لازم يروح في الموعد. ليه؟ لأنه أنت أخر تقل قيمته في العمل، يخصم من راتبه، وإن تكرر لا ما تنفعناش، مع السلام. أنت متكاسل، أنت مش بتاع عمل. عشان كده في أي عمل عامل لك فترة اسمها اختبار، في أي عقود تروح تشتغل في أي شركة بيديك فترة اختبار، بعد الفترة بيكون في تقييم، إما يقبلوك أو يرفضوك. التقييم ده على أساس إيه؟ انضباطك. هي دي فمن تبع هداي ولا يتبع، هو ده المحظوظ، هو ده السعيد اللي يتعمل له العقد ويتوثق خلاص وبالكامل الحقوق. إنما اللي يفشل خلاص مع السلامة، تنفعش. وإذا تكتب لك في الملف بتاعك اللي بيسموه السي في إن ده متكاسل، مش هتشتغل في أي مكان تاني. وذلك أي إنسان يكون في شركة ويتركها، لما يروح يقدم في شركة أخرى تسأله عن سبب تركك للعمل الأول، هو أنت اللي سبتهم ولا هم اللي سبوك، وليه؟ هات لنا ما يثبت أنت ليه سبت العمل الأولاني. بل بعض الجهات في العمل لو هم اللي تركوك بيبعتوا لأي شركة تقدم لها السي في بتاعك، فلان ده اترفض من عندنا عشان 1 2 3، فبتبقى وصمة. ليه؟ لأنك خالفت، لم تتبع الهدى. الآن مع كل قانون عمل في حاجة اسمها ضوابط، ما هي دي الهدى اللي لو صرت عليه تمكن في العمل ده. وفي أمور اسمها العقبات، لو عملت كيت وكيت وكيت، زي ما ضربت لكم مثال من قبل، قصة من واقع الحياة، شاب كان له أب يعني في مقام التربية في نوع تركيز وتشدد في الضوابط، يقوم من النوم يقول له نظف سريرك واعدل فراشك ونغسل وشك، اغسل ايديك بالصابون، تيجي من بره تخبط على الباب، لما تدخل تقفل الباب كويس، كل حاجه كده بقوانين. الولد من صغره زهق من الاب ده، كل حاجه افعل افعل لا تفعل لا تفعل، ايه القوانين الصعبه دي الصارمه دي؟ النفس عايزه الانفلاته. بدا الولد يكبر بهذا الهم ان ابوه عقبه، على طول هيجيني صحيني الساعه 6 الصبح، هنظف الفراش بتاعي، لو جيت من بره ورميت الجاكيت كده على حطه في الشماعه وعلقه في الخزين، الحذاء حطه في مكان الحذائين، نظف حذائك، اقلع الشراب، اغسل رجليك على طول. فالولد نشا بدا يكره الاب، خلص الجامعه قال بس الحمد لله فرصه، هبحث عن عمل وابعد عن الاب ده، بقى اروح اي شركه يكون عندي دخل، هشوف سكن بره وانعزل عشان اكون براحتي بقى، خلي بالك من اللي جاي. طيب المهم شركه كبيره جدا جدا قدم الطلب وظائف، عايزين التخصص اللي هو ايه اتخرج من الجامعه، قال بس فرصه بقى اروح الوظيفه دي واتعين وابعد بقى عن الاب الايه اللي تعبني ده. هو لا يدري أن هذا الذي يفعله الأب هيكون سبب فلاحه الآن، هو لا يدري. المهم اتوجه للشركة اللي عامل الإعلان واخد الدراسات بتاعته والأوراق والشهادات والسي في كما يسمونها بلغة الغرب. أول لما راح الشركة بيفتح الباب لقى الأكرة مكسورة اتكسرت، هو متعود على إيه؟ على الانضباط، راح بسرعة تيك تيك قاعد يركبها ويزبطها ويزبطها وخلاها تمام ما شاء الله. دخل من باب الشركة في حديقة كده قدام الشركة، وفي فسقية مية وأحواض زرع، تقريبا الرجل البستاني نسي خرطوم المية فين؟ في الأحواض. فالحوض اتملأ وبدأ الماء ينزل على ايه؟ الأرضيات. صاحبنا شاف جري بسرعة، راح قفل صنبور المياه وشال الخرطوم وراح ركنه على جنب. هو متعود على ايه؟ على النظام. دخل من باب الشركة طالع على السلم، لقى بعض القمامة مرمية، علب عصير ومش عارف كياس بلاستيك، راح لم ده كله في كيس وحطه في صندوق المهملات على السلم وطلع. كل ما يشايف خطأ يضبطه، مش عارف الباب ده فيه حكة يروح مزبطه كده وراح داخل. المهم دخل حجرة الانتظار، لقى بقى قاعد جنبه بهوات كتير، بقى شباب كثر، اللي مش عارف ابو الباشا فلان، واللي جايب معاه واسطة مش عارف من فلان، وهو افكارهم واقلهم. يسأل ده فلان الفلاني، وده ومعظمهم معاهم تقديرات اكتر منه. قال لك انا مش ممكن اقبل في الوظيفة دي. بعد ما قعد كده نص ساعة قال لك انا اقوم محرجش نفسي، بدل ما ادخل المقابلة ويقرفوني وكده كده يمشوني، خدها من قصيرها انا همشي. هيعمل للخلف ضر ويخرج، لا السكرتير بيقول فلان الفلان على اسمه، اتفضل دورك. قال يلا ندخل وخلاص كده كده ماشيين. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل، الف مبروك، قبلناك في الوظيفة. قال لهم انا؟ نعم حضرتك، بس انتوا ما سألتونيش ولا عملتوا معايا مقابلة. قال لا سألناك وعملنا المقابلة، وانت افضل موظف اتقدم النهاردة. يا جماعة ازاي؟ قالوا له الاختبار كل الحاجات اللي انت قابلتها في طريقك الينا. الوظيفة دي تريد انسان منضبطا حريصا على الشركة ومقتنياتها، فاحنا تعمدنا نعمل اخطاء في الطريق، احنا اللي كسرين الاكر على الباب، واحنا اللي متعمدين نحط المية ونسيبها تغرق المكان، واحنا المتعمدين نرمي القمامات على الطريق وعلى السلم. كل اللي جم قبلك شافوا الاخطاء دي كلها ومفيش حد اتحرك وصلح. انت الوحيد اللي انضبط، انت الوحيد اللي تقبل عندنا في هذه الوظيفة، بل مع مضاعفة الراتب. عندها يقول الشاب فبكيت وعلمت مدى حب أبي لي. أول ما فعلت عندما وصلت إلى البيت قبلت قدم أبي ويد أبي وجزاك الله عني خيرا. أهو ده، فمن اتبع هداي. هي دي الحكمة من الابتلاء. القرآن يقول لك افعل افعل افعل، صح؟ لا تفعل لا تفعل لا تفعل. انت بقى بتعتبرها قيود، اتخنقت اروح للإلحاد. هو ده الملحد، لم يرى عين مصلحته ولم يرى سبب سعادته، لانه احتكم لعقل ضعيف بعيد عن الفهم السديد ولم يسأل العلماء، فبالتالي شاف وأقيموا الصلاة تضيق عليه، شاف وآتوا الزكاة تضيق عليه، شاف كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم تضيق عليه، وشافت يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فشق عليها الحجاب. لا ده تضييق. شوف الأب اللي عنده حكمة، ابنته لا تلبس الزي الشرعي، محجبة حجابا شرعيا، تلبس الفضفاض وتنتقب، فخاف عليها الشبهات في زمن في حرب معلنة على القيم والعفة. فأخذ ابنته يوما ودعاها على الغداء في مطعم فخم قوي، وموصي الجرسون يجيب له أغلى الأطباق، وقال له تجيب لي طبق معين مغلق ملفوف بالفويل، كل الأطعمة مكشوفة، وهات لي طبق واحد كده بس فيه كذا، بس لفه بإيش؟ بالفويل، غطيه يعني. وراح حط مائدة الطعام وجاب طبق كده لوحده مغلق، الطعام كله فاخر وأعلى أنواع اللحوم وكذا، وقال لبنته يلا ابدأي كلي. فنظرت للطبق أنه المغلق، سابت كل ده، قالت له يا أبي أستأذنك أريد أن أفتح هذا الطبق. قال لها ليه، من أنت عندك ما شاء الله كله مفتحه وكلها أطعمة. قالت له لا، مدام ده مغلق يبقى ده الأفضل والأكمل، لأن لا يغلق إلا الجمال. قال لها أنت مقتنعة بكده؟ قالت له نعم. قال لها من أجل ذلك حجبتك، لأن أنت الأجمل وأنت الأكمل. دايما اللي بيتغطى ده هو العفيف، هو الطاهر، هو النقي. إنما شوفي زهدت في كل المكشوف، لأنه ظاهر للناس مكشوف، إنما اللي متغطي ده أدهم، هو ده اللي فيه حاجة. علشان كده الجارية لما حملت الطبق يوما وكان مغلقا ومرت على أحد الطفيليين فبيسألها ماذا بداخل هذا الطبق، قالت له ولماذا غطيناه؟ ما احنا غطيناه عشان انت ما تعرفش عشان ما تعرفش ايه اللي جواه، انت بتتطفل ليه؟ فدايما مرضى القلوب يتطلعون للعفيفة دي، هي ليه مخبية نفسها؟ لانهم عندهم مرض في القلب. هي دعوة باطلة لك تحرير المرأة، ده تعذيب للمرأة، ده اسمها حرية الوصول للمرأة، لانهم مرضى قلوب يريدون انتهاك حرمتها عشان تتكشف. فالمغطى بقى دي ايه؟ هي الاجمل والاكمل. المعلمة اللي دخلت الفصل بتدرس للبنات، ففي بداية الحصة جايبة علبة شوكولاتة مغطاة مغلفة بالكيس بتاعها مغلق، وعلبة أخرى كل الشوكولاتة اللي فيها مكشوفة من غير الورق بتاعها، وفتحت علبتين وقالت كل طالبة تاخد شوكولاتة واحدة فقط، واختار من العلبتين اللي قدامكم دول. تمر كل الطالبات بإجماع أخذنا من المغلق فقط ولم يأخذنا من الشوكولاتة المكشوفة. العلبة المغلقة فضيت لأن كله خدها، ورجعت المعلمة بالعلبة المكشوفة كما هي، وكان السؤال يا بنات لماذا تركتم هذه وأخذتم من المغلقة؟ جامعهن أجمعنا إن المكشوفة عرضة للميكروبات والفيروسات والعلل والأمراض والآفات، يهوى عليها الذباب بالقاذورات، إنما المغلقة نظيفة لم تمسها يد قبلنا، لذلك أخذنا من المغطى وتركنا. قالت وهكذا أنتن، طول ما أنت كده محفوظة تكوني مرغوبة عند أصحاب سلامة الدين والخلق، إنما المكشوفة دي سلعة رخيصة الكل بينظر لها. ده حتى سبحان الله إخوة، حتى الشباب الفاسد يمشي مع الفتيات في الحرام ويتمتع وكذا، لما يجي يتزوج يجي للشيخ يقول أنا عايز واحدة عندها دين وخلق. طب ما تاخد الله، لا 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 لا، دول اللعب بس يا عم الشيخ، إنما البيت عايز امرأة إيه؟ صالحة. دايما المغطاة كده يا ابني، أه والله. فصاحبتنا شايفة إن الحجاب إيه؟ قيد عليها، صعب إزاي؟ والبس، أيوه ما أنت مش فاهمة حاجة، ده سلامتك وعفتك في حجابك. وكنت أقول كثيرا إن الكون كله محجب، الكون كله محجب. يا عم الشيخ إزاي؟ عندنا الأرض أهي في حاجة اسمها الغلاف الجوي، ايه فايدته؟ بيحمي الارض من ايه؟ من الاشعة الضارة اللي جاية من الشمس وكذا، وفوق البنفسجية ومش عارف ايه. فهو ده الحجاب بتاع الارض، الغلاف الجوي بيحفظها من الضرر. طيب ايه كمان؟ محمد تاجر عنده فاكهة كثيرة جدا، صح يا محمد؟ كل الفاكهة اللي عندك محجبة يا محمد. النهاردة بعت لنا شوية فاكهة جمال جدا، تجد الرمانة ليها قشرة، صح؟ محجبة. التفاحة ليها قشرة، محجبة. ده حتى الموزة يا محمد محجبة مغلفة. ها البرتقالة محجبة، لو عرماها محدش ياكلها. لو جبت الناس كده عندك جبت لهم برتقال مقشر وبرتقال مغلق، اللي بيخاف من العيلة بيقول لك ايه؟ يروح واخد المقفولة ويقشرها بنفسه. ليه؟ عشان دي محجبة، مفيش ايد مسيتها، خاصة بقى في زمن الأوبئة والكورونا وكذا، كله خايف. فالكون كله محجب، حتى الهاتف بتاعي محجب. لما بنجيب هاتف غالي أول حاجة بنفكر فيها إيه؟ نجيب له جراب، صح؟ ليه الجراب؟ عشان يحفظه من الخدش من الكسر. يا سبحان الله، لما تجيب لابتوب عايز له جراب تحطه فيه وتشيله شنطة تقشع. لما تجيب ايباد عايز له جراب يحفظه. ايه الحكاية؟ لازم الحجاب، لازم الحجاب. أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فصحبتنا شايفة أن الحجاب إيه؟ مشكلة بالنسبة له، أصل الحجاب هيداري جمالي. ما لازم يداري الجمال، لأن جمال حضرتك لرجل واحد هو الزوج اللي ربنا أحله. ما ينفعش تكون سلعة رخيصة الكل يأكل منها كما شاء ويتلصص لها كيفما شاء. أبدا، جمالك هذا لابد أن يكون لزوجك مش للناس. خلاص كده، في واحد بيتزوج امرأة لكل الناس، عاملة نيو لوك، ماشي بيها عريانة في الشارع. طب لما حد ينظر لها بتبدأ ليه يا راجل؟ لازم ننظر، مش اللي خرجت لي كده هينظر بقى زي الرجل المسن اللي حب يعلم بعض الشباب هذا الدرس. كان راكب قطار راجل فوق 70 من عمره، وركب قدام منه شاب وشابة، البنت عارية شبه عارية، الصدر باين والدراعات باينة والفخاد باينة، زي ما انتوا عارفين الموضة بقى، انه دي الحضارة، هم دي حضارة عندهم. الشذوذ حضارة، كل حاجة حضارة عندهم، يعني يسعون لتدمير بلادهم بالشذوذ والإباحية وهم لا يدرون. المهم، فأراد هذا الرجل أن يعلمه درسا، فبدأ مدقق النظر للبنت كده، هي كل شوية عاملة بإيديها كده، تعمل إيه؟ اضغط نوم ما كله أيام. فصاحبنا قال يعني وشه حمر، خدته ال، قال له كيف رجل مسلم وتنظر لي؟ قال له أنتم من عرضتم سلعتكم. انا ليه يعني ايه؟ انا هعمل ايه؟ طيب انت اللي جبتها عرض، هنعمل ايه؟ وقعدتها قدامي لازم اتفرج. هو انت لو خايف عليها هتغطيها، ولو خايفة هتغطي نفسها. فكان درسا مؤلما. فانت جايب واحدة لكل الناس الان بتقلد السلعة اللي عندك. طيب مدام عرض، في العرض بنعمل ايه؟ كله بينظر. انت لو معدي كده على باترينة فيها ملابس بتعمل ايه؟ بتنظر، لأنهم عارضين. خلاص كده معروضة. والعجيب يا أخي، لما تروح تشتري فبيكونوا حاطين بعض السلع عرض على المانيكان وكذا، لما أنت بتيجي بتاخدها تقول له هات لي واحدة مقفولة، أنا عايز واحدة لا بيكسها الله يكرمك، لأن دي كم واحد أسها وكم واحد ألحها وكم واحد حطها، وفي الغالب معظم العرض ده بتلاقي فيه عيوب. يعني أنا أذكر مرة عجبتني ياكا جاكت كويس في محل هنا في ألمانيا، رحت أشتريه فما لقاش غير الحتة المعروضة فقط، اللي ما فيش غير دي، المنتج دخل فيه غير إيه؟ قلت له أخذها، خدتها ورحت البيت، فبقلب فيها حط إيدي في الجيب اللي في الداخل لقيته مقطوع وداخل على تحت، والزرار اللي هنا مش موجود. الله، وفي الله 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 الله، إيه ده إيه ده؟ انا ما خدتش بالي. طبعا هم ردعوها وتأسفوا على صديف العرض. طبعا في العرض الناس بتقيس وتقلع وترجع وتشوف واحد ممكن يروح حاطط ايديه يقطعها ويروح حاططها تاني ومحدش شايفه بقى. انما التانية اللي مقفولة بقى هي دي تكون سليمة جاية بتقبئة المصنع مغلقة. اذن كل شيء محجب ولا لا؟ كل شيء محجب. لكن صاحبتنا مش فاهمة، اصلا مش مقتنعة، هي عايزة تتعرى خلاص. طيب لما تعاقبين في الاخيرة بقى جاية تسردنا الشبهات ليه؟ ليه يعاقبني؟ ما هو حطلك قانون لمصلحتك وفيه الخير لك. انت اللي خلفتي يا بنتي، انت اللي بعدتي عن الطريق، فلا تلمين الا نفسك. بنقول لك الستر كذا والعفة كذا، نريد لك الخير. حرمنا الغناء لانه لهو الحديث، حرمنا المعازف، انت ابيت الا انك تسمع وتتراقص. طب لما تعاقب بتزعل ليه؟ لانك هذا ممنوع بقى، في مهرجانات وكلام بذيء ورقص وعري وتبرج وخمور وقرف. بعدين يقول لك ده فن. فن ايه يا ابني؟ بس بتخدع مين يا ابني؟ الله يرضى عليك. وصاحبنا بتاع المهرجان يقول لك انا عملت عمره وقعدت ادعي عند الكعبه ان ربنا يوفقني في الاغنيه الجديده. يوفقك ولا يستدرجك؟ هيوفقك في الحرام؟ ده مش توفيق، ده اسمه استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. فده كله استدراج. خلاص كده؟ وقيس على ذلك الكثير بقى. فيجي المنهج يقول لك افعل كذا، لا تفعل كذا. ده كله مصلحتك انت. فالله لا يأمر الا بخير ولا ينهى الا عن شر. فلما يقول القرآن ولا تقربوا الزنا، يبقى الزنا كله شر. فبيحفظ لك دينك واخلاقك، وبيحفظ لك المجتمع، بيحفظ لك محارمك. ودي قضية مهمة، ما بقاش فيه اختلاط انساب واولاد زنا، مصيبة كبيرة وعقبات وبلايا. ولما يقول لك ولا تقربوا الزنا، افهم ان المصلحة حضرتك. ولما يقول لك يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يبقى شرب الخمر كله ضرر. يذهب عقلك، تكثر منك المفاسد، يضيع مالك، تذهب صحتك، جرائم متعددة. وطبعا كل سائبة نادي اخواتها الخمر يجيب الهيروين ويجيب الكوكايين ويجيب لك البلاء العريض ويجيب لك حقن الماكس. سموها ماكس؟ مش عارف، انت من عارف وانا مش عارف، ولا يهمك يا ادم. ودي مصيبه كبيره جدا. السيئه بتنادي اختها على طول، رحت فرح في غناء، ادي سيئه، لازم هتلاقي رقاصه، صح؟ ادي سيئه تاني، لازم هتلاقي خمور وبيره، ادي سيئه تالت، ولا هتروح تشرب لبن والرقاصه شغاله، ولا يلعب عليك شايب حليب بيبي. لا يقول لك انت بيبي، لا هنا في خمره حبيبي، هنا في عصير عنب. لازم كل سيئه بتنادي اخواتها، زي كاس العالم الآن. فدعكم من الدعاوى الكاذبة، كله لهو وباطل. وبعدين يجيب لك مشهد كده، شوف بقى الصور العجيبة بقى. واحدة غير مسلمة متبرجة، صورة واحدة، جنبها طفل بعقال فاقد القدمين اللي كان بيقرأ القرآن في الافتتاح، مسلم معاق. بعدين واحدة مسلمة كده لابسة فطفاط، وراها واحد أجنبي ملحد، نفس الصورة، وراء اتنين شباب لابسين فساتين بنات. بس خلاص، هي دي اللقطة اللي هم عايزينها. كل واحد يعمل اللي هو عايزه، إباحية ماشي، شذوذ ماشي، الحاد ماشي، عايز تبقى مسلم ماشي، بس خليك معاق كده. هذه اللقطة، ويخدعوك. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. وبعدين عشان ترتبط انت برؤية الحرام من مباراة كرة قدم ولهو وعبث، وتضيع وقتك وتضيع. والعجيب تجد بعض الدعاء، انا عامل فيديو ارسيبه الناس تفرح. تفرح بايه؟ يا شيخ انت مسطول ولا ايه؟ انت حكايتك ايه؟ انا عايزين يا شيخ كله عبس وله، فانت بتقر الباطل الان. في حاجات زي ما قلنا في حاجات حلوة، لكن الاصل ايه؟ فاسد. الاصل كرة قدم، الاصل مقامرات، الاصل سوق للنخاسة والرقيق والعبيد. ما اللعيبة دول كلهم عبيد متبعين بالفلوس. شوف اللاعب بيتباع واشترى ولا لا؟ الاحتراف يعني ايه؟ بشتريك بالفلوس. شكرا. فننتبه لما يراد يا اخوة بقيمنا، باخلاقنا، بديننا، بثوابتنا. فتبدأ تتعلق بقى بالايه؟ بالساحرة المستديرة. بس. وهذا هو العبث. فالشاهد الله خلقنا في هذه الحياة الدنيا وجعل لنا قانونا اسمه قانون الاختبار والامتحان والابتلاء. فلما يجي الملحد يقول لك ليه العقبات في الطريق، نقول له انت جهول، ان لازم العقبات لنعلم الصادق من الكاذب، اللي صار في طريق الهداية واللي صار في طريق الغواية. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك في آيات كثيرة بيّن الله لنا الحكمة من ذلك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه ليختبركم، ليمتحنكم، فنعلم من الذي أحسن ومن الذي أساء، فنثيب من أحسن بالجنة ونعاقب من أساء بالنار. وده العدل، وده العدل قانون. ومن اللي وضع القانون؟ اللي خلق الخلق. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مشكلة الملحد أنه جعل نفسه ندا لله بيحاسب الخالق. دي المصيبة، إنه لا يدري أنه خالق، فبدأ يجعل لنفسه إيه؟ ندية بقى. ما دي المصيبة، هي دي المصيبة. ليه؟ لأن العفن يأتي من الداخل، القلب. وعنده عفن في القلب، حال بينه وبين الوصول. إن النبي قال كده، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. وفي سورة البقرة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى في قانون اسمه الابتلاء. أنت مبتلى والجميع مبتلى، والابتلاء درجات متفاوتة. من يبتلى في المال، من يبتلى في الزوجة، من يبتلى في الولد، من يبتلى في الصحبة، من يبتلى في الوقت، من يبتلى في ضيق النفس، في الهم، في الحزن، في الغم. دي كلها ابتلاءات. من يبتلى بالنعم والعطاءات، هل يشكر ولا يكفر؟ إذن كلنا مبتلى. وخلي بالك، ابتلاء المنع على قدر المحبة. يعني إذا أحبك شد عليك الابتلاء في المنع، يضيق عليك. ليه؟ لأن في بعض الخلق الله عز وجل كتب لهم في الجنة منازل مرتفعة عالية لن يبلغوها بأعمالهم في الدنيا، فيشدد عليهم الابتلاء ليرفعهم. ففي المنع اصطفاء، لما يمنعك ودمت قريبا فأبشر بخير، غيرك يعطيه ولا يشكر، ويكون العطاء سبب هلاك، ودي مشكلة خطيرة. فإذا أنت على كل حال يا أيها المؤمن أمرك عجيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عاجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذه الشبهة الواهية الباطلة اللي يكون في عقبات دي كلها شبهة باطلة، مع العلم أن العدل هو الله، ويرحم من يشاء ويهدي من يشاء بفضل، ولا يعاقب إلا باستحقاق، لأنه عدل. هذه القضية تحتاج إلى بعض التفصيل وبعض البيان في قضية الهداية والإضلال ردا على الشبهات، ولكن العقارب كما تعلمون عقارب الساعة تطاردني دائما أبدا، واللقاء أصلا للأسئلة والاستفسارات، يعني لسه في أسئلة سنجيب عنها على البث ثم ننتقل للحضور، فنكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأنتقل بكم إلى أسئلة البث نجيبها، ثم أنتقل للحضور إن شاء الله تعالى لمن عنده مسألة. وردتنا بعض الأسئلة عبر الخاص نجيبها ثم ننتقل للمباشر. ابنتنا رماس فهد مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، آمين لكم بمثل. هل يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام لدخوله في عموم قوله تعالى وفي سبيل الله؟ الجواب: لا يجوز يا ابنتي. لماذا؟ لأن الحج والعمرة تكون للمستطيع، والفقير لا حج عليه لأنه ليس بمستطيع، فلا يجوز أن تصرف زكاة المال في أداء حج أو عمرة، لأن في سبيل الله تعني الجهاد في سبيل الله، وتعني كل عمل فيه نفع للأمة وللمسلمين، مش إن أنا أحج بمال الزكاة. لا يجوز صرف مال الزكاة للحج أو للعمرة. لماذا؟ لأن ضابط الحج الاستطاعة. طب واحد فقير مش مستطيع، ما ينفعش تديله من الزكاة، لكن ممكن تهديه أنت الحج مش من زكاة، من مالك. يعني أنت ممكن عندك مال وثري، نقول لك ارفع الحرج عن مشتاق، واحد عنده شوق إنه يحج لكن غير مستطيع، أردت أن تكرمه وأن تكافئه، يبقى تعطيه من إيش؟ من مالك كهدية. إنما زكاة المال لا يجوز، لأن زكاة المال لها مصارف شرعية، وهي ثمانية عددها القرآن في آية التوبة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. تقول أيضا: ما حكم المرور أمام من يسجد للتلاوة؟ إن كان سجود التلاوة خارج الصلاة فلا حرج من المرور بين يديه، إنما إن كان يصلي ومرت آية السجود وسجد فأصلا ممنوع المرور بين يدي المصلي. ونقول للمصلي اتخذ سترة، فإن لم يتخذ سترة واضطررنا للمرور بين يديه يبقى نبعد عن موضع سجوده، إنما سجود التلاوة خارج الصلاة فلا حرج أن تمر بين يديه، لأن الضابط المرور بين يدي المصلي، وهذا يسجد للتلاوة وليس في صلاة، وليس في صلاة، فلا حرج في ذلك. تقول أيضا ابنتنا: ما حكم الكذب في الرؤى؟ في بعض الناس يا إخوة يكذب في الرؤى، يقول لك أنا شفت وما شافش. أود أن أبين مسألة مهمة قوي. هناك فارق بين الكذب على الناس وبين الكذب على رب الناس، فالأشد أن تكذب على ربك، يعني الكذب على الناس كبيرة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، دع المخلوقين. طب ما بالك بالكذب على الخالق، يبقى أشد ولا لا؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. واللي بيكذب في الرؤيا بيكذب على من؟ بيكذب على الله، لأنه أرى عينيه ما لم ترى، فكأنه يدعي أن الله أراني كذا، فبيكذب على من؟ إن الرؤيا دي فضل من ربنا عليك وانت نايم. فلا يجوز البتة الكذب في مقام الرؤى والأحلام. ولو رأيت ونسيت ما تحكيش وما تألفش، يقول لك والله أنا رأيته بس أنا متذكر نصفها، ويروح مألف للنص التاني، ما ينفعش، ما تحكي خلاص، لأن دي رؤية قل، فما ينفعش فيه الكذب. وردت نصوص كثيرة جدا في السنة تحذر من هذا الباب. في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس: من تحلم بحلم لم يره الله، يعني جيت ادعيت ان حضرتك حلمت بكذا وحضرتك ايش؟ ما حلمتش. كل فاء ان يعقب بين شعيرتين يوم القيامة. عارف انت حبة الشعير؟ عامل زي القمح كده، ينفع نربطها بشعيرة تانية؟ مستحيل. يعني شوف بقى شدة العذاب، مش انت كذبت علينا؟ طب تعالى على الملأ ده كده، اربط الشعيرتين دول في بعض عشان يظهر كذبك، كذبك على الناس وكذبك على الله عز وجل، ودي قضية خطيرة جدا، فنقول كبيرة من الكبائر. وقد صح في نصوص كثيرة التحذير من الكذب في الرؤى والأحلام، من ذلك من أعظم الفراء أي الكذب، من أعظم الكذب، من أعظم أن يدعي الرجل أو يدعى الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينيه ما لم ترى. يري عينيه إيش؟ ما لم ترى، أنا شفت في المنام هو ما شافش. أيضا أحيانا يا إخوة بعض الناس يكذب في الأحلام والرؤى للإفساد، يمكن في بعض الأحيان قد تؤدي الرؤية لخراب بيت وهي كاذبة. مثلا امرأة حاقدة على أخرى في محيط الأسرة وتريد خراب بيتها، تيجي لزوجها تقول له أنا شفت رؤية لزوجتك مش كويسة، إنها بترتكب الفاحشة، ده بيولد إيه؟ التهمة والشك والتتبع، وربما أدى للطلاق. ودي حدثت، يعني أخبرنا ببعض المواقف من بعض الإخوة الأفاضل في هذا الباب، إن كانت رؤية سبب في طلاق امرأة لجهل الناس. فنيجي نقول يا إخوة، أولا الرؤى والأحلام لا يؤخذ منها الأحكام، الدين اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما ينفعش ناخد حكما منين؟ من حلم أو رؤية، إنما هي إما مبشرات وإما محزنات. المبشرات يا ابن الرحمن تفائل، المحزنات من الشيطان فاستعذ بالله من شرها ولا تحدث بها أحدا فإنها لن تضره، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يستعذ بالله من شره ولا يحدث بها أحد. وبين أن في تعبير الرؤى لا تقص إلا على عالم، لأنها إذا عبرت وقعت، إنها على جناح طائر. فعشان كده بنقول يا إخوة اوعى تأخذ الحكم منين؟ من الرؤية والحلم، فتؤدي للتجسس والتتبع، وهذا من أبطل الباطل، لأن مسائل الريبة والتهمة لابد فيها من يقين، مش مجرد ظن أو شك أو تهمة. فنحذر من الكذب في الرؤى والأحلام، لأنه من من الكبائر العظيمة، خاصة أنه يعني الكذب على الله عز وجل وأن ترى عينك ما لم ترى. أخونا فتحي مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما هي الأشياء لكي يحبب إلي الإيمان والعبادات؟ من أعظم الأسباب لذلك طلب العلم الشرعي، لأن معرفة فضائل الأعمال ومراتب الأعمال وما أعده الله تعالى لعباده من فضل وأجر وثواب يرفع الهمم. يبقى الباب الأول طلب العلم الشرعي، خاصة التعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، التعرف على النبي وأحوال النبي وسيرة النبي، وشوف همة النبي في الدعوة وفي العمل وفي العباد وفي الطاعة، القراءة في تراجم الصالحين، تراجم الصحابة، شوف أحوالهم، تراجم المحدثين من بعدهم والفقهاء، شوف أحوالهم، اقرأ ترجمة أبي حنيفة النعمان، ترجمة الإمام مالك ابن أنس، ترجمة الشافعي، ترجمة أحمد بن حنبل، ترجمة سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، ترجمة علي بن المديني، أحمد بن إلى آخر العلماء الكبار، عشان نشوف منهجهم في العبادة وفي الطاعة والهمة العالية، فدي بتثمر الخير. إيه كمان؟ الدعاء. النبي كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إيه كمان؟ الصحبة الصالحة، لأن الصاحب ساحب، لما يكون صاحبك صاحب همة وعبادة وطاعة هيعينك على ده ويذكرك بده. إيه كمان غير الصحبة الصالحة؟ أكل الحلال الطيب، لأن أكل الحلال الطيب بركة وتيسير استجابة للدعاء، فتأكل الحلال الطيب. فهذه كلها بعض الأسباب اللي هتمكنك وتعينك على العبادة والطاعة. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعد التأني والتدبر في القرآن الكريم، ما التوفيق بين الآيتين التي قلت على فيهما: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون؟ أحسنت السؤال، هذه مسألة مهمة. كيف نوفق بين الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل نفس لا تتحمل إلا وزر اسمها وذنبها فقط، مع إن آية أخرى بيبين إن في صنف من الناس هيحمل أوزار غيره، فكيف نوفق بين دي ودي؟ نقول لك الآية الثانية: في كل مبتدع وكل من تسبب في إضلال غيره. كل مبتدع وكل من تبعه الناس على الانحراف والبعد، فهذا من عمله، فبيحمل أوزار هؤلاء، بدليل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أوزارهم. يعني واحد مبتدع أحدث بدعة ودعا الناس إليها فتبعه الناس، اللي تبعوه دول في ميزان سيئاته، من الذي أضلهم بالبدعة؟ هو الذي أحدثها ورغبهم في فعلها وحثهم عليها فاتبعوه على الضلال. وعلى النقيض: من دعا إلى هدى كان له أجر كل من تبعه إلى قيام الساعة، لما تدل الناس على الخير ويتبعونك على الخير وعلى السداد في ميزان حسناتك، ودي قضية مهمة. إذن التوفيق أن الآية الأولى في الذنوب التي لا تتعدى الغير خاصة بك أنت، مش تعمل غيرها، إنما لو ذنوبك تعدت الغير وكانت سببا في إضلال الغير واتبعوك على هذا الضلال، فلا بد أن تحمل تلك الأوزار، لأنك من دللتهم على هذا الضلال، والله أعلى وأعلم. أخونا باسل مرحبا يقول: سلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. بارك الله فيكم وجزاء أمين رب العالمين. عندي سؤال: أيهما الأجر أفضل، تحفيز قرآن الأطفال في المخيمات أم توزيع طعام للأرامل والأيتام، كلاهما خير، كلاهما خير. بل ربما يكون تعليم القرآن لطفل وتعهده بكرة يصبح عالما يتعدى نفعه للأمة بأسرها. فنقول لك اضرب في كل خير بسهل، احرص على تحفيظ القرآن وأيضا الأيتام والأرامل، يعني دايما ما نضيقش الواسع. خلاص كده ما نضيقش الواسع، الحمد لله الخير موجود والأبواب مفتحة، فإن ربنا فتح عليك أبواب اغتنم كل الأبواب، فهذا خير وهذا خير، والله أعلى وأعلى. بيقول أيضا عندي سؤال آخر، هل الموتى يعلمون ماذا يفعلون؟ لا لا يا ابني، الميت مات ما يعرفش حال الأحياء إلا إن ذهبت مسلما أو سلمت عليه ودعوت له يوصل له فلان دعالك. خلاص كده. بعض الآثار كما جاء في كتاب الرحلة ابن القيم وغيره إن ممكن تتنقل الأرواح عندما يموت ميت جديدا، فبيلتقي بمن سبق فبيسألون الأرواح عن حال الأحياء، إنما إن الميت في قبر يعلم لا لا لا، هذا لا ولا دليل على ذلك. يقول أيضا الله يحفظك أمين يا رب أمين، إذا بدي أوزع صدقة لعمي ومرت عمي متوفين، إذا وزعت مال أثوب أو أشتري طعام، ده بيرجع لحاجة الناس يا ولدي، أدي لهم فلوس ولا أدي لهم طعام؟ شوف حال اللي أنت عايز تعطيه، إذا كان الطعام أصلح له يبقى الطعام، إذا كان المال أنفع له يبقى المال. فأنت بتراعي حال من تعطيه، ربما تعطي واحد مدخنا هياخد المال يشرب دخان مش هيجيب طعام للأولاد، نقول لك يبقى الطعام أصلح. تروح الواحد مثلا طول النهار قاعد على القهوة وهو فقير نعم، لكن قاعد بيدخن وبيعمل، وروح أدي له فلوس لا شك يشتري بها ايه؟ الحرام. وكان من اناس يضيعون العوائل ويأخذ الاموال في الحرام. فنقول دايما المتصدق بيرأي الحال، فبيشوف يكون عنده بصيرة. اذا كنت لا تحسن معرفة الناس يا سيدي، اذا كان عندك، اذا كنت هنا في اوروبا شوف اقرب مركز اسلامي لك واسأل اذا كان بينهم شيخ او عالم، اعطيه المال وقوله دي صدقة، عايزها طعام او عايزها مال على حسب الحال، للصواب لعمي أو لوالدتي أو لكذا، ويضع لك المال في باب شرعي ينفع بإذن الله تعالى. شيخنا الشيخ سعيد يقول مولانا الشيخ في أمينا وفقكم الله أمين، هل دليل غضب الله على المرء لبسه لملابس متبرجة، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى لما غضب على أبونا آدم وزوجه بدت لهم سوءاتهما؟ أحسنت السؤال. نعم لا شك أن للمعصية شؤما، من شؤم المعصية إعراض الله عن العبد، ومعنى أن العبد بعد عن الطريق بس خلص ربنا أعرض عنه، وده علامة غضب، فلابد أن يتوب ويعود. ولذلك كان وجود آدم في الجنة وحضرة الخلق تدريب على المنهج، افعل ولا تفعل، وعشان يعلم آدم والذرية شؤم المعصية والمخالفة. أنت الآن في النعيم مرتاحة وجنة فيها كل نعيم، كل حاجة مباحة إلا الشجر ابعد عنه، يبقى قلنا كل واشرب واتبسط، ادي الاوامر، النواهي لا تقرب هذه الشجره، ادي المنهج، افعل لا تفعل، ما هو ده الدين. فبندربك الان عشان لما تنزل الارض تكون محصنا، فلما خالف واكل من الشجره ايه اللي حصل؟ اتعرى، ادي شؤم المعصيه. عشان نعرف اثر المعصيه وشؤم المعصيه هتجد للمعصيه ظلمه في القلب وظلمه في الوجه وبغض عند الخلق، اذا الله اعرض عنك فلابد أن تتوب وترجع، فمن تاب تاب الله عليه، والله أعلى وأعلم. أخونا هاني مرحبا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ذكرتكم شيخنا في هذا الدرس، ذكرتم في هذا الدرس أنه من الابتلاء ضيق النفس والهم والحزن والغم، كيف يستطيع المسلم أن يتعامل مع مثل هذا الابتلاء؟ فقد أصابني منه بسبب الحرب والغربة والبعد عن البلاد. أحسنت السؤال. لا شك يا إخوة أن أشد أنواع الابتلاءات الهم، لكن لابد أن نفرق بين هم دنيا وبين هم دين. هم الدين أنت مأجور عليه ومحمود، وده كان هم النبي وهم السلف الصالح، يجيله الهم ليه؟ بسبب الدعوة، سبب بعد الناس وكفر الناس وعناد الناس. فالهم ده طاعة وعبادة، إنما في هموم للدنيا بقى، هموم الدنيا لا ينبغي أن تتوقف معها، ولا بد أن تستغفر. مهموم عشان مش عارف إيه العمل، مهموم عشان كذا يديك الرزق، مش عارف إيه، دي كلها مش هموم. أنت المفترض تنأى بنفسك عن هذه الهموم الدنيوية، وعلاجها في الرضا بقضاء الله وقدره. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ربنا المعطي، فبيعطي هذا على قدر وهذا على قدر، من ده اختبار وامتحان وابتلاء. فما تشغلش نفسك بديك الأرزاق، تشغل نفسك بالأسباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن بعض الناس أحيانا ما عندوش فهم للقوانين في الدنيا، هو أصلا مقصر ومتكاسل، فرزقه ضيق لأنه ما خدش بالأسباب خلاص كده. وبعضهم عنده معاصي كثيرة ولا يدري من أين أوتي بسبب هذه المعاصي. فنعمل إيه لما نلاقي في بعض الخلل؟ نراجع أنفسنا أولا، حلنا إيه مع ربنا؟ حلنا إيه في الطاعة؟ والله في تقصير، طب توب وابعد هيبارك لك ربنا. حالتك مع صلة الأرحام مقاطع، طب صل. حالتك مع بر الوالدين تعبان، طب بر، وهكذا تعالج نفسك. دي كلها أسباب معينة على السعة وعلى بركة في الرزق وعلى السعة والخير. في هموم الدنيا شوف الأسباب اللي أدت إليها، هتجد في أسباب، ابعد عنها إذا كان فيها تقصير. إنما هم الآخرة محمود، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي رغيمة. الثاني بقى: من أصبح والدنيا أكبر همه، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدره الله له. ودي قضية مهمة جدا لازم نفهم. فإذا لابد أن نعلم أن الحياة الدنيا غير اختبار وامتحان وابتلاء. جالك هم، الهم ده لله، أبشر بخير، أنت مأجور مأجور. لكن اوعى يجعلك هذا الهم تعتزل وتترك العمل. مهموم للمعاصي والذنوب والحال، طب اعمل ايه؟ اعتزل الناس ولا أمر بمعروف وانهى عن منكر واصبر على الأذى؟ ده المنهج. نيجي لهموم الدنيا، شوف الأسباب، في تقصير ابعد عنه، في كذا اكثر من الدعاء، جدد حياتك، اخرج من الهم، روح للمسجد، روح درس علم، ادي العلاج اهو بقى، درس ما تجد فيه السكينه، في الرحمه، تظهر لك الملائكه، يغفر لك الذنب، كلها بركات. تعال مجلس علم، استفيد، اتعلم، اقعد اجلس، امسك القران، اوعى تفارق القران. لما تجد نفسك في هم افزع وتوضى وامسك المصحف، اسمع كلامي واقرا جزء وجزئين وشوف الاثر، شوف النتيجه، يزول الهم مباشره. روح عند اخ صالح، زوره في الله، اعمل زياره لله، روح ازور فلان في الله واشرب معاه كوبايه شاي ويمكن تتعشى كمان، ويقول لك كمان دعاء حلوه يضحكك ويبسطك ويزول الهم. لكن ما تعتزلش ويشتم يكتئب عليك، لانه هدفه يضغط عليك نفسيا عشان يبعدك، يتولد بعد كده وساوس، يوصل لوسواس قهري، الاكتئاب، لبلاء عريض. فنقول لك خذ بالاسباب واخرج من هذا، والله اعلى واعلم. وبعدين اعلم ان غربتك ما دامت لله فانت ماجور عليها، لانه يعني يتكلم عن الغربه، كلنا ذلك الرجل يا ولدي، والمتكلم اولكم في غربه عن الوطن وعن الاهل والولد، لكنها نسأل الله أن تكون لله. فخلاص لازم نتحمل بقى، وده طريق مشينا، لازم نصبر على الأذى، نصبر على حر الغربة وحر البعد، وهناك من أجبر على البعد، وهناك من كذا كذا كذا، خلاص نسلم لقدر الله. ودايما بيقول لمن أجبر على الغربة، إذا ساقك الله لهذه البلاد لحكمة، فانشغل بها بقى، شغل، كن خير سفير لبلاد الإسلام بالتزامك، باستقامتك، بأخلاقك، بعملك الصالح، وهكذا. يبقى نحاول دايما نجتهد في الأسباب اللي تقربنا من ربنا عز وجل فيزول الهم بإذن الله تعالى. أخونا باسل يقول عندي سؤال آخر، إذا أنا عندي بيت ما في حدا ساكن فيه، هو فيه دي سوري ده صح؟ فيه دي بتاع الكومنت فيه وفيني وفي عندكم فيني برضو صح؟ نعم. وبشغل القرآن كل الليل والنهار شغال القرآن، هل هذا حرام؟ لا حرج، لا حرج تشغيل القرآن في السكن، لا حرج، لأن البيت له عمار أيضا من الجن وفي جن مسلم، فلا بأس ولا حرج بسماع القرآن. لكن أقول لما تكون موجود في البيت أنصت، هتتكلم وهترغي اطفي القرآن وانت موجود، لأن بعض الناس مشغل القرآن وعمال يتكلم مع ضيوفه ويهرج. طب ما شغله ليه؟ نقول ده لما تخرج البيت فاضي فشغله، هيبقى حسن للبيت. البيت اللي بتقرأ فيه البقرة لا تستطيع البطلة، خلاص كده، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت اللي تقرأ فيه البقرة لا تستطيع البطل، فشغل القرآن في البيت. لكن أنا موجود في البيت هتشغل يبقى تسمع، مش ترغي تتكلم. طب مشغله ليه؟ يعني واد والي. طب مشغل القرآن ليه؟ تجد ناس يجي له ضيوف مشغل التلفزيون على مباشر مكة والقرآن شغال وعمال يتكلم مع الضيوف. طب مشغله ليه؟ مش عندك ضيوف الآن؟ في حق الضيافة الآن، مش تسمع القرآن الآن؟ افهم بقى، القرآن نافلة وإكرام الضيف إيه؟ فرض واجب، فلا تنشغل بنافلة عن الفرض. ثم إنك هتبقى بين أمرين الآن، يا إما تسكت خالص وتسكتهم كلهم ونسمع القرآن، يا إما تشغل وعمال تتكلم يبقى أساءت الأدب مع القرآن. يبقى اطفي القرآن وخليك مع ضيوفك اكرمهم وكده، فده الشاهد فقط. يعني هتشغل يبقى تنصت وانت موجود، مش موجود لا حرج ولا بأس في البيت. أخويا أبو نزف اللي ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل، بهذا القدر نكتفي مع هذا البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.